مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 20 تشرين الأول 2022. الندوة الاقتصادية الرقم 446، السرية المصرفية وشروط صندوق النقد والصندوق السيادي. مستمعينا عم بتابعوا حوار بيروت عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر موقع لبنان الحر rll.com.lb وعبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش rll، وعبر تطبيق لبنان الحر. أما إعادة هالحلقة فبتكون بعد العرض الإخباري الأخير، يعني 1:00 PM. بدي رحب بضيوفي بحوار بيروت. ضيفي في الاستوديو معالي وزير الاقتصاد السابق استاذ رائد خوري، شرفنا، اهلا وسهلا فيك بطلتك بلبنان الحر اليوم. زمان ما كنت معنا بالاستوديو، عم بتغيب كتير على الاعلام، فشكرا انك خصصت لبنان الحر بهذه الطلة. هلا فيك. وراح بيكون عنا مداخلتين مع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، والخبير في المخاطر المصرفية الباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي. المشهد الثالث على التوالي في مسرحية انتخاب رئيس الجمهورية يتبع نهار الاثنين، ولكن ماذا عن قوى التغيير؟ لماذا كل هذا التعتير؟ للمرة الثانية يضيعون فرصة على ملاقاة المعارضة، وكأن لبنان بألف خير. من يريد التعطيل ومن يريد إنقاذ هذا البلد؟ الحكم لدى الرأي العام. بالأمس السرية المصرفية أتت لتحصن السلطة السياسية والمالية معا كفولكلور، وأعطت نفحة أمل، ولكن هذا الأمل غير مبرر لأن مكافحة الفساد لا تزال في مكان آخر، والمقصود القانون 44/2015. وعلى خط الترسيم، ماذا عن الصندوق السيادي؟ من سيترأس هذا الصندوق؟ ما هي شروط تأسيسه؟ ماذا يخدم وماذا يقدم للأجيال المقبلة؟ وعلى خط صندوق النقد، أي شروط ستنقذ لبنان وأي شروط قابلة للتطبيق؟ كل هذه المحاور نناقشها مع الوزير السابق للاقتصاد استاذ رائد خوري. أبدأ من مسرحية مجلس النواب، يعني عم نحضر نفس المسرحية، مثل كأنه المشهد شايفينه وعارفينه نحن كلبنانيين. بينزلوا المعارضة عندها الأصوات، عارفة بدها تصوت لميشيل معوض 42 صوت، الموالاة عندهم اليوم كان 55 صوت، أما التغييريين اللي مش عارفين يمكن وين حطتهم ربنا بصوته مع كم مستقل ب 17 صوت. نحن بنا رئيس للبنان ولا بنا؟ طب ليه عم ننزل نعمل هالمسرحية؟
أولا بعتقد مسرحية، مزبوط مسرحية، لأنه كلنا بنعرف أنه ما في إنتاج لرئيس بهيد الجلسة أو اللي قبلها أو اللي قبلها، صاروا ثلاثة. واضح بعد ما صار في، بعد ما استويت الطبخة وما صار في بعد تسويات، ولا بحياته رئيس جمهورية بلبنان بيجي بس من قرار لبناني، يعني كمان بده هيدي الشغلة بدنا نعترف فيها للأسف. بقى اليوم ما عندك بعد، طالما كل فريق برأيه انه هو عنده حظوظ يجيب مرشحه، ما حدا لح ينزل عن الكرسي تبعوله ويقعد يفاوض على رئيس تاني. بعدنا بمرحلة ما استويت الطبخة مثل ما قلت، لأنه هذا رأيهم، كل واحد برأيه في وصل جماعته. مشان هيك هيدي بتضيفيها لوضع إقليم معين، بعد ما كمان توضحت الصورة بأي اتجاه أو شو مواصفاته للرئيس، بعتقد بعد العملية طويلة. مشان هيك في مجهود كتير كبير ليعملوا حكومة بهاليومين ثلاثة ل يعني يسكروا الطريق عن لا على عن أي فراغ معقول يصير يلي كمان بيؤدي أكتر لوضع أسوأ وأسوأ.
نعم معالي الوزير، المشهد واضح أنه هلأ ما في رئيس، تنتهي ولاية رئيس ميشيلون ب 31 تشرين الأول، رئيس ما في، حكومة تصريف أعمال موجودة غير مكتملة المواصفات، يعني في فريق بيعتبرها هي منا شرعية لتحكم تستلم مهام رئاسة الجمهورية، بالوقت اللي كمان كان في كلام بالأمس عن اجتماع كان بين التيار الوطني الحر ولواء عباس إبراهيم والحاج وفيق صفا، أنه هاي آخر لحظات آخر محاولات لتشكيل حكومة لأنه حتى ما يروح البلد على فراغ. هل من حكومة بهالعشر أيام أو لا دخلت مؤسساتنا بفراغ مخيف وتداعياته كبرى على الاقتصاد؟
ما بعرف إذا رح يصير في حكومة ولا لا، بس بعرف أنه في جهد كتير كبير عمل لتركب حكومة تاخد ثقة من مجلس النواب. أنا بعطيها أكتر من 50% فرصة أنه يصير في حكومة جديدة، بس كله هيدا ما يعني ما بينفع، كله ما بينفع. ليه؟ لأنه بعدنا بكل مرحلة بلبنان نوصل عليها بصير كيف بدنا نرقع لنمشي الحال من مصيبة معقولة تصير أكبر. ولا مرة جينا قلنا أنه في عم نشتغل لحل كبير اقتصادي مالي سياسي بالمدى المنظور. هذا الشيء ما حدا عم يطرحه. يعني اليوم كلنا عم نحكي فراغ مش فراغ، رئيس جمهورية مش رئيس جمهورية. طب افترض اجا رئيس جمهورية وافترض صار في حكومة، انا بعد ما عم بعرف كيف يعني بدهم يديروا البلد اقتصاديا وماليا وحتى سياسيا بالسنين الجاية. على اي اساس رح يصير في مثلا بيركب مجلس وزراء؟ كيف رح تصير حكومة جامعة؟ يعني كمان بدو كلهم يوافقوا على كل القرارات مثل ما جرت العادة آخر كم سنة. كمان هيدي يعني وصفة لأنه البلد ما يقلع، وبنفس الوقت يكون في فريق واحد كمان متحكم بالقرارات، كمان الفريق الثاني ما رح يخليه يحكم. واضح أنه ما نضحك على بعض، في مشكلة نظام. لازم نعترف أنه في مشكلة نظام نقول كيف بدنا ننتقل لنظام تاني يقدروا هاللبنانية يتعايشوا مع بعض ويكون في decision making process، طريقة أخذ القرارات، يعني يكون كل فريق أو كل فئة معينة مرتاح على وضع. هذا الشيء بعد ما إنه موجود، واليوم حتى المفاوضات اللي عم بتصير مع IMF أنا برأيي منا عم بتصير بالطريقة المزبوطة بكل صراحة.
شو انتقاداتك على المفاوضات اللي عم بتصير مع صندوق النقد الدولي؟
انتقادات كتير كبيرة،
خلينا نحكي فيها،
وكتير متشعبة. بتبلش هي الأساس بهذا الموضوع هو المودعين. اليوم في حق قانوني ودستوري لحماية الـ بيحمي المودعين. اليوم في بدستورك إذا عندك عقار ممنوع حدا يدقلك بملكيته، كيف بقى إذا عندك حساب بمصرف؟ اليوم كل الحديث كل الخطط اللي عم تكون على حساب المودع، إن كان الفريق اللبناني أما الـ IMF. إنه المودع هو بده يدفع الثمن، بينما الدولة هي المسؤولة، والدولة عندها ممتلكات وعندها قدرة بطريقة مبتكرة تقدر تخلق، هلأ بنحكي بالتفاصيل، تقدر تخلق شيء اسمه قيمة مضافة. لا جزء من هذه القيمة المضافة يروح لتسديد الديون أو للمودعين حتى لو فترة طويلة. هذا الشيء ما عم بيصير. اليوم إن كان الفريق المفاوض مع IMF ما عم بيشد بهذا الموضوع ويعطي إذا بدك مش الضمانات بس يريح IMF، لأنه IMF كتير سهلة عنده، بيروح على الطريق السهلة. اللي هي انه انا بدي دين الدولة، لازم الدولة يكون مصفية ديونتها، مسفرة ديونتها مع يعني مع المودعين، ما فرقة معه الاي ام اف اذا المودع بيطلع له ما يعني عنده حقوق ولا لا. وبالتالي هون المشكلة الأساسية،
هون المشكلة الأساسية بالصندوق النقد أم بالمفاوضين اللبنانيين الجانب اللبناني اللي ماشي مثل ما بده صندوق النقد. وخلينا نحكي عن نائب رئيس الحكومة سعد الشامي،
أنا برأيي
شو الدور اللي عم بيقوم فيه؟ هل هو عندك ملاحظات على أدائه أنه هو هل قد ماشي مع صندوق النقد، ما عنده موقف لبناني يحمي المودعين؟ واضح من الاستراتيجية اللي حطوها قداش هني بس عم يشتغلوا على أرضاء صندوق النقد.
يعني اليوم سؤال قبل ما نقول انه الاي ام اف منيح او عاطل، بدنا نجرب كل الطرق والجهود لنوصل لاتفاق مع الاي ام اف يناسب لبنان والشعب اللبناني والمودعين وقطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية للبلد كله. هيدا الشيء منه موجود. يمكن نوصل بالنتيجة لقرار انه الاي ام اف مش ماشي بهذا الإطار، بس انا برأيي الاي ام اف هي مثل بنك كبير عنده بيروقراطية وعنده أطره. واليوم هن باعتراف الاي ام اف بقولوا انه الحالة اللبنانية مش شايفين منها قبل. يعني في كتير بلاد افلست، بس ولا بلد هالقد افلس مثل لبنان. يعني كل الافلاس عم بيكون على عدة صعد، القطاع المصرفي، البنك المركزي برأيهم، الدولة اللبنانية. وبالتالي هن اذا عم بيعترفوا انه الوضع بلبنان غير شبيه ببلاد تانية مثل اليونان وغيرها وارجنتين وغير دول يلي هن ساهموا بالنهضتها، لازم هن كمان يفكروا بحلول منا حلول انعطت للبلاد الغير. بس سو هذا بيقولوا له بدون يفكروا outside the box، يعني خارج الإطار اللي عندهم إياه، بدون يكونوا أكتر creative، يعني أكتر عندهم يعني خلقين بالحلول. هون في مسؤولية على اثنين، في مسؤولية على الفريق المفاوض اللبناني، وأكيد هن بيروحوا على الحلول الهينة. أهون شيء تسفر الخسارات، يعني هيدي أهون شغلة، منسفر ومنرجع من دين. هلأ الآية ما في عنده هاجس أنه اليوم ما بفضل أنه أملاك الدولة تروح جزء منها أو تستعمل لتسديد للمودعين بالمبدأ. ليه؟ لأنه هو برأيه الآية ما في انه اذا الدولة تنازلت او جزء من ممتلكاتها بصير المردود اللي رح تاخده الدولة اقل، وبالتالي فرصة سداد الدين للاي ام اف بالمستقبل بتصير اقل. مش ان هيك الاي ام اف عنده هالموقف. بس هون فريق المفاوض اللبناني بده يبرهن للاي ام اف انه لا، في شيء اسمه creation of value، وانه هيدا العقار اذا ندير بطريقة سليمة من قطاع خاص، الدولة رح تستفيد، الاقتصاد رح يستفيد، المودع رح يستفيد، والاي ام اف اخر شيء هو الفاينل ديسيجن ميكر كمان بمحل معين، منه متضرر من هذه العمليه.
طبعا علي الوزير، اليوم انت كصاحب مصرف كمصرفي، الناس هي كبش المحرقه كانت، يعني بنسال ما هو مصير اموال المدين، هيدا السؤال صار مثل كليشيه. طيب المواطن هو ضحية، شو ذنبه بين الكونترا الاتفاق اللي كان بين حاكم مصرف لبنان المصرف المركزي وبين المصارف اللي دينته هيدي المصارف ووسقت فيه، وأم هو دين الدولة اللبنانية الفاسدة وعرفها عم تاخد على عجز، يعني ما عنده ولا أي إصلاح ولا مرة وقفها عند حدا، بالعكس بتقله بدي بيعطيها. من وين منشيل؟ من أموال المودعين. وصلنا لهالنقطة، شو ذنب المواطن إذا أنتو كمصرفيين وقعتوا بفخ المركزي والمركزي حب يسهل أمور الدولة اللبنانية لمصالح خاصة؟ هون شو هولي ذنبهم؟
أنا برأيي ما عنده ذنب،
لحتى وصلوا إخر شيء للعنف ولأنهم يفوتوا بالقوة ياخدوا وديعة.
لكن المواطن بدي أقول لك شغلي، خاصة المواطن اللي عنده وديعة صغيرة أو متوسطة، هيدا أكيد ما خصه، لأنه أصلا ما عنده خيار يكون عنده حسابات برا، ما بيفتحوا له حسابات. طبيعي هيدا يحط مصرياته بقطاع مصرفي تبع بلده، ما عنده ولا القدرة ولا الفهم ولا ولا الـ يعني الاكسبوجر ليقدر يكون عنده حسابات برا او عنده خيار ما يحط. وبالتالي اليوم صارت العملية واضحة، انا دايما بكررها، اذا بدنا نحكي بالمسؤوليات بدك تبلشي باللي عنده قدرة اللي هو مسؤول الاكبر، وبتنزلي بالتدرج بالمسؤوليات لحديت ما توصلي. هلا بشرح لك اياها، بس واضح انه مين بحط السياسات الاقتصادية والمالية تبع البلد؟ الحكومات، وبتتصدق بمجلس النواب. مزبوط
مزبوط،
هؤلاء المسؤولين النهائيين الأساسي عن كل شيء. سو هؤلاء هن اللي كانوا مع تثبيت سعر العملة، وهن اللي فرضوا تثبيت سعر العملة كل الحكومات. يقولوا هلأ بشرحها، هاي دي سبب مرض الأساسي اللي وصلنا
70 مليار هو بسبب تثبيت العملة الفجوة،
أكتر من حيالله شيء تاني عكس ما كتير ناس بتفكر. لا بنشرحها كيف. بعدين هن اللي كمان عندهم موازنات خسرانة عم يتدينوا من بنك المركزي، وهن يلي مسؤولين عن السياسة المالية لأنه هن بعينوا إدارة بنك المركزي. بعدين بتنزل بالمسؤوليات لبنك المركزي اللي هو بيجي تحت الدولة.
نعم.
طبعا هي سلطة مستقلة وعندها حصانتها، بس بنفس الوقت في اليوم البنك المركزي كمان يعني لأنه في قوانين كمان بتجبر بنك المركزي بمحلات يدين الدولة إذا عايز مصاري. وبنفس الوقت كلنا بنعرف التركيب اللبنانية أنه اليوم الدولة هي بنفوذها وبقدرتها هي قادرة تسيطر على كل شيء. وبمحل معين بنك المركزي كان أنه بده يمشي مع إدارة الدولة كلها سوا. وقت نقول الدولة عم نقول كل الأحزاب المشاركة بالدولة، يعني ما في حدا لوحده بيتحمل هيدا المسؤولية.
دولة يعني السلطة، يعني الأحزاب اللي يعني عنده النفوذ.
طيب أكيد، يعني هاي آخر شيء إن هن يلي منتخبين من الناس، يعني هو ما إجوا من شجرة أو ما إجوا بطريقة انقلاب. هودا ناس انتخبوا من الناس، هودا أشخاص انتخبوا من الناس على فترة كل 4 سنين كان في انتخابات. بقى هذا. وتالت شيء طبعا في مسؤولية على المصارف، ما فينا نقول ما في مسؤولية، بس أكيد مسؤوليتهم أقل، لأنه اليوم ولا بنك مركزي بالعالم إذا قرر يسحب سيولة ويعلي الفايدة ما في ولا مصرف بيشتغل تحت سلطته بيقدر يقاوم هيدا الشيء. طلع هلأ بأمريكا عم بيعلوا الفايدة اللي حتصير 4 و5%، عم يسحبوا سيولة. بقى اليوم ما في، بقوله بعلم الاقتصاد you cannot fight the Fed، ما فيك تحاربي قرار البنك المركزي، لأنه هو الريجوليتر، يعني هو في فلسك، في يسحب الرخصة منك، في كل شيء، وفي بحط قوانين لتلائم سياسته المالية اللي هي بنرجع لنفس الموضوع لسحب السيولة لتثبيت سعر العملة وتمويل الدولة اللبنانية. بس كمان بالمسؤوليات كمان نكون إذا بدك شوي نفوت بالتفاصيل، أنه في مسؤولية على المصارف الكبيرة أكتر من المصارف الصغيرة، لأنه على القليلة المصارف الكبيرة هي مع بنك المركزي بتحط السياسات المالية. البنوك الصغيرة بالدرجة أقل مجبورين يلحقوا
بنفذوا
يلحقوا. في شيء اسمه فولوور وفي شيء اسمه ترند،
بيتبعوا
ترند
دور. ايه؟ شو
مجبور، ما فيك تغردي.
بس انت بتأكد على مسؤولية المصارف هون؟
ايه بس جزئيا نعم، جزئيا بجزء معين، بس الجزء الأكثر بكتير هي الدولة. نعم. ومصرف المركزي. وبعدين بدي أقول لك شغلة، في مسؤولية كمان بأقل على المودع الكبير بمحل معين، لو أقل بس كمان عنده مسؤولية، لأنه ما في مودع كبير عم بحط ملايين دولارات ما عنده حسابات برا، وبيعرف بوقتها أنه الفوائد كانت صفر برا، وبلبنان عم بياخد 10 و15%،
وفي مخاطر
واضح. بأول شيء بعلموك إياه بالجامعة أنه المخاطر هي بتساوي الفوائد، كل ما زادت المخاطر كل ما زادت الفوائد. هو قبل ياخد هالمخاطرة يمكن اخر 30 سنه،
هاي المودع الكبير.
ايه ما مشينك عم بقول لك. نعم. انا سلسلتهم بالتسلسل المنطقي والعادل.
نعم.
المودع الصغير ما له علاقه، حط مصرياته بمصرف وهالمصرف فات بكل هالخبريه واكل الضرب المودع الصغير. بمحل معين كمان بدك تفكري شغله، انه الشعب اللبناني انتخب، يعني في حدا بيقول لي بعرار بيسالني سؤال انه. نعم. طب ما كيف هالمصارف وسقت بالدولة وسقت ببنك المركزي؟ طب كمان السؤال بينطرح على المواطن، هودي منتخبين من الناس، يعني. نعم. الناس عطتها ثقتهم، وهن بنك المركزي والمصارف عطت ثقتهم لهيدي الدولة اللي منتخبة من الناس.
رح نتابع بموضوع الثقة والمسؤوليات وتثبيت الصرف، ولكن نتوقف عند ضيفي عبر الهاتف الذي ينضم إلينا الآن، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. أهلا وسهلا فيك دكتور مارديني.
أهلا وسهلا فيك مدام.
أهلا فيك دكتور مارديني. رح أنتقل معك لموضوع كان الحدث بالأمس، السرية المصرفية، هل أتت لتحصن السلطة السياسية والسلطة المالية، وأما مكافحة الفساد فهي بمكان آخر؟
ليكي، أول شيء بدنا نميز بين السرية المصرفية ومكافحة الفساد من جهة، وبين الأموال اللي حولت للخارج. يعني في كتير ناس عم بيقولوا أو متوهمين أنه رفع السرية المصرفية بتخلينا نعرف مين حول مصرياته لبرا بعد 2019. هذا الحكي مش مضبوط. في فرق بين الأموال الناتجة عن الفساد اللي مفترض يفتح فيها تحقيقات، ما هيك نشوف من وين صاير الفساد، اللي هو إجمالا صار بالصفقات العمومية بالدولة اللبنانية بالتلزيمات وهالأساس، هيدي شيء. والأموال اللي حولت للخارج بعد 2019 هيدي شيء تاني. وبالتالي أهم شيء ما يصير في خلط بينكم. هلا إذا بنرجع لموضوع السرية المصرفية تحديدا، إيه هو كان في مشاكل إذا بدك قبل الجلسة على القانون المطروح. كان عم بيقولوا إنه هذا القانون يحصن مثل ما قلتي حضرتك السلطة السياسية من موضوع رفع السرية المصرفية، لأنه كان عم بيحصر رفع السرية المصرفية بهيئة التحقيق الخاصة أو المدعي العام المالي اللي هو عضو بهيئة التحقيق الخاصة عن المصرفين، يعني بعدنا محلنا. وكانوا عم بيقولوا إنه كمان تحصل بالعاملين بالشأن العام، يعني إذا حدا حط مصاري باسم مرته أو ولاده ما بتبين. وكان عم ينحكى انه وزارة المالية طب شو تعمل اذا في شبهات تهرب ضريبي، هل وزارة المالية بحق لها ترفع التبيين المصرفية؟ طبعا صار في نقاش مستفيض بالجلسة بعد ما طلع النص النهائي، ناطرين انه يطلع على اساسه ناطي اذا بدك التحليل الموضوع.
الكل بانتظار هذا القانون تقريره وان ينشر بالجريدة الرسمية.
صحيح، لانه صار في مداولات بس بدك نص نهائي طلع بعد المداولات مش موجود بعد. بس انه عم انحكى بالجلد بشكل رسمي باتجاه زياده صلاحيات القضاء، بمعنى انه مش بس لازم يكون مرفوع دعوه على الشخص لتقدر ترفعي عن السريه المصرفيه، اذا كان في تقصح حواليه ممكن رفع السريه المصرفيه، اللي هي اذا بدك هيدي خطوه باتجاه الصحيح. وتوسيع رفع السريه المصرفيه ليشمل مش بس الناس الفاعلين بالشأن العام، كمان عيالهم وولادهم، وحتى كمان المصارف والأحزاب والجمعيات. يعني صار في توسيع للنطاق على الأقل من وراء الحديث بالتالي، اللي هو كمان شغل إيجابية. هلأ المشكلة بالموضوع أنه ترجع استقلالية القضاء وترجع استقلالية وزارة المالية. يعني أخذت النهار أنه شو اللي بيضمن أنه موضوع رفع السرية المصرفية ما بيستعمل من قبل بعض الأطراف المسيسة كرمال التنكيل ببعض الأطراف الثانية، ما هيك؟ يعني برفعوا سرية مصرفية عن فلان مش على علتين كرمال يشاهروا بفلان. نرجع لهذا الموضوع، ترجع بأخذ النهار على موضوع استقلالية القضاء، موضوع الزواريب السياسية بالبلد، موضوع استقلالية الوزارة المالية. يعني هيدي هي صارت. فعلى كل الأحوال حتى لو عملنا أحسن قانون رفع سرية مصرفية، هذا ما بيقلنا هذا ما له علاقة أول شيء بالأموال التي بردت أو التي حولت إلى خارج لبنان بعد 2019 من جهة، وهذا الشيء أصلا ما رح يعمل شيء إذا ما بيصير في دعاوى ضد الناس اللي هدرت المال العام بالصفقات العمومية.
نعم دكتور باتريك مارديني، بما يتعلق بالصندوق السيادي، لأنه كمان كان في يعني حدث وإنجاز الترسيم بين لبنان وإسرائيل، وكمان عيد الملف اللي ناطرينه أو معلقين الأمال عليه اللبنانيين، ولكن ماذا عن الصندوق السيادي؟ هل بالفعل هو إذا تم إنشاؤه سيحفظ حقوق الأجيال المقبلة أم ستذهب الأموال والعائدات لتسكير حسابات الفساد وعفى الله عما مضى؟
أولا قبل ما نحكي بصندوق سيادي لازم نتأكد أنه عندنا نفط وغاز. نحن اليوم رسمنا حدودنا، بس ترسيم الحدود لا يعني أنه لبنان صار عنده نفط وغاز. لبنان جايب شركات عم تبرمله بهالبحر على نفط وغاز، وإن شاء الله منلاقي يعني. بس اليوم لبنان ليس بلد نفطي، لنكون واضحين. هلا ماذا لو فعلا لقينا اجت توتال هلا وطلع انه بكانا مثلا عن جد في كميه غاز كافيه للاستخدام التجاري مثلا، اوكي، هل الصندوق السيادي هو الحل الانسب؟ هذا السؤال اللي حضرتك عم تساليني اياه. والجواب انا بهذا الموضوع انه نحن عندنا تجربه مع شيء مماثل للصندوق السيادي اللي هي الودائع اللي حطتها المصارف اللبنانيه عند مصرف لبنان، اللي هلا عم بنحكي انه فيها فجوه 65 مليار دولار، يعني احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه. هيدول كانوا محصورين بصندوق اللي هو الصندوق الاحتياطي تبع مصرف لبنان. ومفترض مصرف لبنان اللي هو مستقل عن الحكومه اللبنانيه بيوظف هيدي الاموال باوراق امنه خارج لبنان، ما هيك؟ يعني ماني ماركت سيكوريتيز، يعني اشياء كثير امنه خارج لبنان بالدولار كرمال انه نضمن انه هالاموال تكون موجوده. ورغم هذا الشيء، رغم الاستقلاليه اللي عنده اياها مصرف لبنان، ورغم الاهداف الواضحه لاحتياط، او رغم الاستعمال الواضح اللي عاده بيستعملوا المصارف المركزيه، السلطه السياسيه طلبت من مصرف لبنان مرارا وتكرارا يعطيها دولار على سعر صرف 1500 ليره، واعطاها اياهم للدولارات، جزء منها راح لتمويل الكهرباء، جزء منها راح لتمويل الدعم، والحكومه يعني شاطرين بالانفاق. وبالتالي الشيء اللي كان عندنا بلبنان يشبه الصندوق السيادي اللي كان مفترض يستثمر اموال اللبنانيين او المودعين اذا بدك باماكن امنه، راح اعطاهم لهالاموال للحكومه والحكومه هدرتها. طيب اليوم اذا الحكومه بدها تعمل صندوق سيادي ما عنده الاستقلاليه اللي عنده اياها مصرف لبنان، لانه هي رح تعين ادارته، واهدافه لهذا الصندوق السيادي هي رح تكون الحكومه رح تحددها ورح تسميها اهداف تنمويه، بس بحياتها رح تكون تنميه، يعني انه مولون لمشاريع الكهرباء. طب شو بيضمن لنا انه الصندوق السيادي ما بتنهدر مثل ما هدرت اموال الاحتياطي للعملات الاجنبيه؟ ما هيك؟ مشان هيك الصندوق السيادي اكيد افضل من انه المصاري تفوت مباشره على خزينه الدوله، اكيد، عشان اذا فات على خزينه الدوله يعني اكيد طارت. تفوت على صندوق غير خزينه الدوله هي شغله من حيث المبدا مضبوطه، ولكن بالوضع اللبناني انا برايي في كثير مخاطر على هذا الصندوق، من انه هالاموال تصل الى جيوب الطبقه الحاكمه ولا تصل الى الشعب اللبناني.
طيب بختم معك، صار في ترسيم، في عائدات ما في عائدات، اخذت معنا 7 سنين او اكثر، ضل الوضع على ما هو عليه، لا اصلاحات، سياسه الفساد ماشي، شو رح يتغير بالاقتصاد اللبناني وبفرص العمل امام اللبنانيين وبالامل بهيدا البلد؟
ليكي ما في شيء بيرد الامل على البلد الا الاصلاحات. وللاسف الشديد منذ بدايه الازمه لليوم الحكومه اللبنانيه ولبنان والمجلس النيابي كلهم شو ما بدك تقاعصوا عن القيام بالاصلاحات اللازمه، ما هيك؟ لا صار في تخفيض للنفقات العامه، لا بل على العكس، يعني الموازنه اللي هلا اللي قطعت اخر مره عم بتزيد النفقات العامه من 18 مليار او 16.2 تريليون ليره، 18 الف مليار لحوالي 40 الف مليار، يعني زادوا النفقات اكثر من الضعف. هذه النفقات غير مموله، عم تعطينا عجز تقريبا 10 11 تريليون ليره، وهذا العجز سوف يمول من خلال تضخم وانهيار سعر الصرف. مشان هيك طالما نحن منا عم نعمل اصلاحات للاسف الشديد البلد رح يستمر بالانهيار.
انا بدي اتشكرك جزيل الشكر الدكتور باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، اهلا وسهلا فيك.
شكرا لك.
معالي الوزير، بتابع معك، أكيد حكينا عن 3 محاور مع باتريك مارديني، ولكن ما بدي فوت هلأ بالسرية المصرفية لأنه رح أرجع على تثبيت سعر الصرف اللي قلت أنه هو عمل أكبر فجوة على مدى كل هذه السنوات، وصلنا لسعر 70 مليار بوقت المسؤوليات عم بتقول هي على المصارف الكبرى مش على المصارف الصغيرة، وكمان في حق على المودع الكبير أنه هو بيعرف إذا فايدة كتير عالية عنده مخاطر مقبيلة جدا عالية ورضي فيه، يعني هلأ لازم يتحمل النتائج.
لا أنا ما قلت هيك، أنا قلت بسياق السؤال لما يكون في تجزئة المسؤوليات بتتدحرج من المسؤول الكبير هي الدولة بحكوماتها ومجلس نوابها، بعدين مصرف المركزي، بعدين مصارف الكبيرة، بعدين المودعين الكبار، سوري، بعدين المصارف الصغيرة، بعدين المودعين الكبار. بهذا التدرج المودع الصغير ما عنده مسؤولية
أبداً.
ولا 1%
هو ضحية،
عنده يمكن مسؤولية واحدة انه انتخب
السلطة
من هيدي مسؤوليته اللي هي كتير مهمة، بس كمان ما فيك تحمليه لأنه هو ما كتير بيعرف كيف عم بيدير أمور البلد. بس لا بالعكس، في واجبات للدولة لترد مصاري المودعين إن كان كبير أم صغير، واجبات الدولة كمان تخلص قطاع المصرفي لأنه هو العمود الفقري تبع لبنان الجاية والقديم كمان. بقى الدولة اليوم مثل ما ضيفك حكي أنه ما عم تقوم بولا مجهود، بس الجريمة الكبيرة اللي عملتها الدولة غير الجرائم كلها من 30 سنة لليوم، هي من وقت الموعد الأزمة لليوم. هون ما بقى عندهم عذر ما يقوموا، كانوا بالأشياء اللي كان لازم يقوموا فيها، بس هدروا احتياطي بنك المركزي اللي هن مصاري المودعين. خيالي يعني قبل ما نلاقي حلول قاموا روحوا اللي كان موجود. يعني كان في 33 مليار دولار، صار في 8 مليار دولار بضغط من كل السلطة السياسية للدعم.
اليوم إذا دعم الدواء، دعم البنزين، دعم الأكل،
اليوم الدولة إذا بدها تدعم المواطن ما فيها تدعم المواطن من جيبة المودع. يعني بدها تدعمها من جيبتها، واجباتها تدعم الناس. مثل ما حضرتك تنقول عم تعطي واحد فقير شفتي على الطريق، بدل ما تدفعي له أنت رحت جيت لعندي أخذتي مني مصاري ودفعتي له. هيك الدولة عملت، اجت لعند المودع أخذت من جيبته لتعطي الناس. يا حبيبتي أنت مسؤوليتك، أنت بدك تعطي من جيبتك. وبالتالي روحت 25، هيدا كتير مهم، روحت 25 مليار دولار بالاحتياطي. هودي حقوق، هودي مصريات المودعين. نحن اليوم بقطاع المصرفي في 100 مليار دولار ودايع، في 25 مليار راحوا أخذتهم الدولة من بعد الأزمة. هودي 25%. رقم 2، ما عملت كابيتال كنترول اللي هلأ ضيفك جيب سيرة أنه استعادة الأموال. مجلس النواب ما قام بوجباته القانونية أنه يحمي السيولة، العمل الصعبة بلبنان من أول نهار صارت الأزمة، ما حماهن على غرار كل العالم، وراح جزء كبير من المصاري 5-7-10 ما منعرف قده كمان لبرا، ضيفيهن على 25 مليار. وتالت شغلة كمان جريمة كتير كبيرة عملتها الدولة اللبنانية، يمكن قد الجرمين هود اللي قلتلك عنهم، أنه ما طلعوا قانون يقولوا أنه إذا المصرف عاطي قرض لشخص بالدولار مجبور هيدا الشخص اللي مدين بالدولار يرد بالدولار الفريش. بقى كان في 40 مليار دولار بديون للقطاع الخاص، يعني مصانع وسياحة و قاموا ردوا تقريبا أكثر من 25 مليار دولار بالشيك. معناتها هودي المصريات لمين اللي مدينينهم؟ هو مصاري المودعين، نردوا بالشيك. وهون ما فيك بقى تعكسيها لأنه القانون بيسمح أنه ينرد القرض بالشيك، والشيك ما بقى له قيمة مثل الفريش. وبالنتيجة هو مصاري المودعين، صار فيه مثل بسموها transfer of wealth، يعني المودع فقر اللي ربح هو اللي أخذ قرض بالدولار بأي حق وبأي عدل وبأي منطق وبأي دستور وبأي عرف وبأي قانون. هيدا الشيء ما بيصير. سو في عندك 25 مليار دولار راحوا من جيبة المودع للي أخذ قرض من المصارف. إذا بتجمعي هالأرقام بنطلع تقريبا بال 55 مليار دولار الدولة اللبنانية هدرت من 3 سنين لليوم، مما يشكل 50% من المودع، من قيمة مصريات المودع بالمصرف روحتهم. يعني عم بحكي أنا عم بوصف الوضع مثل ما هو. أوكي فهمنا أنه في إلون 30 سنة روحوا بسياسة تثبيت سعر العملة وغيره. طب من وقت صارت الأزمة، طب كيف لكم حق تروحوا 55 مليار دولار تهدرون؟ هذا السؤال.
طيب بهالعملية اللي صارت بعد أزمة 17 تشرين، وقتها صارت الثورة 17 تشرين، وكانت المصارف مهيية حالة وفتحة أصلا مجال لتحويل الأموال إلى الخارج قبل بشهرين من أو قبل بثلاث أشهر تحديدا من تشرين، لأنه المتمولين الكبار أو القارئين بالسياسة أو اللي أصحاب النفوذ كانوا عارفين البلد لوين واصل. للحق لحق سكرت أقفلت المصارف بعد الثورة، وكمان كانت الخطوة الثانية هي التحويلات الكبرى اللي خرجت. هون عم نحكي نرجع عن كابيتال كنترول، شو بعد له أهمية ومفعول هذا الكابيتال كنترول اللي كان بعد 17-20 دغري مفعوله الكبير، هلأ شو بعد له قيمة بعد ما أهم رؤوس الأموال خرجت، أهم التحويلات اللي كانت مثبتة القطاع المصرفي خلصت عمين على المودعين الصغار؟
أوكي قلتي شغلي إنه قبل 3 أشهر من الأزمة
صحيح.
فتحت البنوك
كان في مصارف عم بتحول
طبيعي
وحقهم يعني إنه
لا مش قصة حقهم، قصة إنه إن أنت عايشة ببلد حرية التحويل. لبنان من وقت ما أنشئ بالأربعينات لهلأ فيك إلك تحق تحولي قد ما بدك من لبنان لبرا ومن برا للبنان، وهذا شيء ضمن ضمن السياق العام وطبيعي. المنه طبيعي انه من بعد الأزمة ما ينعمل كابيتال كنترول بقانون يفرض على المصارف انه ما لهم حق يحولوا لعملائهم او اي دولار لبرا الا باطار معين يلي بحطوه اللي بدك اياه. هلا هيدا هلا بالنسبه للكابيتال كنترول تقريبا 80% من هدفه مثل ما تفضلتي راح انتفى 80% لانه جزء كبير من المصريات راحوا، بس بعد في 20% عند المصارف المراسله، وبعد في عند الاحتياطي ببنك المركزي. الكابيتال كنترول لازم ينعمل لعده اسباب. اول شيء ليحمي هودي ما تبقى من المصريات، وتاني شيء لكمان يكون في حق عادي لكل المودعين، لأنه في اليوم بعض المودعين الكبار يلي عندهم مصاري بكميات كبيرة يلي عايشين برات لبنان عم بيرفعوا دعاوى وعم يربحون، وهود المصريات لازم يتوزعوا بطريقة عادلة على كل المودعين. بقى اللي عم بيصير عم بياخدون جزء معين من المودعين الكبار. الكابيتال كنترول بتحط حد لهذا الموضوع وبتلاقي طريقة معينة لتوزيع عادل لما تبقى من الأموال الموجودة. وثالث سبب مشان لازم يكون في كابيتال كنترول لأنه الاي ام اف بده الكابيتال كنترول، لأنه خاصة بده يدير الأزمة من هلأ ورايح. يعني إذا في سيولة فايتة على البلد الاي ام اف عنده شروطه كيف هالسيولة بدها تندار بطريقة أنه ما يطلع بطريقة عشوائية. خلص صرت أنت بمحل يعني صرت ماليا قاصرة، في حدا عم بيراقبك ومجبورة تمشي باللي عم يطلبوا منك.
سؤال، صندوق النقد هل هو بالفعل لإنقاذ لبنان؟ مع كل ما تقدم وشايفين الطبقة الحاكمة والسلطة وتصرفاتهم وأدائهم، أم هو يعني نزيد ونزول للبنان بعد إلى القار القار؟
بشكل عام الاي ام اف هو مؤسسه
لانه سكتين على الاداء السلطه سكتين. طب ما هلأ من هلا بعد ما في ولا اي اصلاح يعني عملوا هاي السريه المصرفيه يعني.
هلا المشكله انه
او عملوا موازنه غير متوازنه.
معك حق، اليوم الاي ام اف طالبه 4 قوانين منهم للمجلس النواب، بس انا برايي هذا غير كافي لانه كل هالاربع قوانين وين الاصلاح؟ بعد ما حكينا اصلاح
مظبوط يعني ما في ولا اصلاح بعد.
يعني بعد ما في اصلاح، يعني اذا عملت سريه مصرفيه صار في اصلاح؟ لا، هذا سريه مصرفيه هذا طلب دولي لكل البلدان
رقابه
عليهم، وكل الدول يعني تنازلت عن سريه المصرفيه. الكابيتال كنترول اكيد هذا لازم كان ينعمل من 3 سنين، هذا منه اصلاح، هذا واجبات لازم ينعمل اوريدي مؤخرين. الموازنه كمان موازنه، واجباتك تعمل موازنه، ما هذا منه اصلاح. هيكلة المصارف أكيد هيدا نتيجة لخطة لازم تكون، يعني ما في قلع البلد بلا هيكلة مصارف، بس ما رجعوا للسبب الأساسي يلي وصلنا له يلي هو الفساد وسوء الإدارة الدولة مثل ما تفضل. بعد هودي ما عم نحكي فيهم.
طب عن الوزير
IMF اليوم هو أنا برأيي هو باب إلزامي، ما بقى عنا خيار. نحن وقعنا حالنا هون كبلد، البلاد اللي بتوقع بهيك وقعة آخر شيء بده حدا يخلصها، هذا حدا يخلصها كل الدول مجتمع الغربي اليوم او الانترناشنال ماركت بيقولوا لك انت الحبل الوحيد اللي بنعطيك اياه ندندله هو حبل الاي ام اف لتطلعي عليه، غير هيدا الحبل ما فيك.
بس ما بيلف على رقبتنا ما برضو هيدا الحبل هيدا الحبل
لأنه اولا الفريق اللي عم بيفاوض مع الاي ام اف ما عم بيفاوض انا برايي بالطريقه المزبوطه، يمكن نيته منيحه بس ما عم بيفاوض بالطريقه المزبوطه، وبنفس الوقت ما عم بيعملوا الإصلاحات يلي لازم تنعمل غير هالأربع الأقوين.
أبدأ بموضوع السرية المصرفية. السرية المصرفية كانت جلستها بالأمس، وكان في هيك نوعا ما كمان نفحة أمام الرأي العام أنه نحن عم نكافح الفساد، وعم بعد ما تم رد هذا القانون وما قبل فيه رئيس الجمهورية اجت التعديلات عليه وكانوا عم بيناقشوا بالأمس، وشملت ما شملت، ولكن ما دقت السرية المصرفية بالكبار بالسلطة باللي هن أصحاب النفوذ واللي هن بياخدوا البلد مطرح ما بدهن. لماذا السرية المصرفية بس محصورة بشخصيات معينة؟ ليه ما بتكون على كل العالم من أكبر الهرم إلى أسفله، من رأس الهرم إلى أسفله؟
لا، السرية المصرفية القانون اللي طلع ما عم بيعفي الكبار والصغار، ما بيعفيهم بالقانون، بس المشكلة مش هون، المشكلة إنه مش مشكلة بالقوانين أصلا، مش بهذا القانون المشكلة ولا بغيره، المشكلة بتطبيق القانون. اليوم اللي الزعيم اللي بسموه زعيم بلبنان، هيدا لو في 300 ألف قانون ما هذا بيقدر يطاله، المشكلة مش بالقانون. والدليل انه بالعكس هيدا القانون اوكي قالوا انه بتنرفع السرية المصرفية عن كل رؤساء الأحزاب وال 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 وال، بس عمليا كيف بده يتطبق؟ بما انه السلطة السياسية لقطة القضاء ولقطة كل الفاعلين بالبلد والقوى الأمنية وغيرهم، هن بإيدهم كل شيء، ملح يعني ملح نوصل لمحل، مش لأنه القانون منيح، هلا بنحكي بالقانون، لأنه تطبيق القانون الخبرة بتقلنا ما بيتطبق، لأنه هن عندهم نفوذ معينة بيقدروا يطلعوا منه هالقد،
لأنه هن عندهم نفوذ بيظهروا من أي ملف يعني أو بغيره، مثلا بالداتا المصارف مثلا، كمان اليوم عندها سيستام كتير ضخم ما حدا بيقدر يكمشه على مطرح.
لكن اليوم الفساد،
اليوم التطور التقني كتير كتير كبير،
ما لنا مشكلة تقنية، إذا واحد عن جد بده يكافح الفساد القانون، حتى القوانين الحالية لمعلوماتي، نسي هيدا القانون هلأ اللي طلع، هو قانون كتير منيح لمحاربة الفساد، وأنا بقعد بشرح عليه ساعات، بس تطبيقه ولا مرة زبط، لأنه يلي قيمين عليه السلطة اللي عنده النفوذ ما بيخلوك، ما عندهم مجال تقدر تحكميهم بمئة ألف طريقة وطريقة. هيدي هي المشكلة الأساسية. أما بقانون الحالة تبع السرية المصرفية كمان معمول لأنه الاي ام اف طلبته، مش لأنه هن عبالهم يعملوا شيء قانون تاني غيره. هلا أنا شخصيا بدي أوصف لك الوضع، أنه على أيام ريمو قدي اللي عمل قانون سرية مصرفية، بعتقد ضلينا عايشين على خيراته لمن 3 سنين. بالنتيجة بلد بلبنان أهم شيء كان عنده إيه السلعة الأساسية هي السرية المصرفية، من وراها قدرنا استقطبنا
رؤوس الأموال
وغيره
المستثمرين.
ما نضحك على بعض، اليوم دبي لين العالم بتروح على دبي أكتر شيء، لأنه بمحل معين فيها نسبة السرية المصرفية تبعها أكتر من غيرها. سويسرا سقطت السرية المصرفية بشكل كتير كتير تحت الضغط الأمريكاني. اليوم السرية المصرفية ما بقى كتير إذا بدك درجة بالعالم المالي، لأنه القوى الكبرى ما بدها سرية مصرفية لأسباب ما لنا علاقة نحن فيها. هلأ نحن استفدنا كلبنان، هلأ طبعا في كل قانون في سيئات وحسنات، في كتير ناس في عندها تهرب ضرائب وغيرها تهربت من وراء السرية المصرفية، بس الإفادة اللي من السرية المصرفية أكتر بكتير من الضرر تاريخيا. هلأ هالحقبة كلنا فهمنا انه خلصت، ومن زمان في ضغط دولي على لبنان مش من هلا
لا.
لا لا يعني تخفيف من السرية المصرفية. هذا القانون بالنتيجة صار في
يعني إيجابياته بوجوده حتى لو وصل لهالمطرح أفضل من غيابه.
أفضل من غيابه أكيد لأنه يمكن
لأنه لما نحسب هول الناس هول عم يظهروا عم يزمطم الحساب.
نعم.
فإذا خلينا على بلا رفع السرية المصرية
نحن مش بإيدنا بقى نقرر إذا بدنا نضلنا على نفس القانون. الاي ام اف ما بده القانون الحالي وهون
هيدا شرط أساسي.
وهون اللي اشتغلوا القانون بعتقد اللي اشتغلوا القانون لنعطيهم حقهم قدروا وفقوا بين شو طالبوا الاي ام اف وشو مصلحة البلد.
نعم.
بس هي ما إلها علاقة بتطبيق محاربة الفساد. التطبيق شيء والقانون شيء تاني.
التطبيق شيء والقانون شيء تاني. طيب برجع لسؤالي اللي يمكن المستمعين ناطرينه قلت لك بعد الموجز. كيف بيوثق الصندوق النقد الدولي وبيسلم أمر بلد لإصلاحه لناس ساهموا بإنهياره؟ هني ذاتهم هني ذاتهم اللي ساهموا بإنهيار هذا البلد. هني اللي مقيمين على هذا الإصلاح. هولي كيف بدون
أنا
ما هني اللي عملوا الإنهيار. هني بدون يطلعوا البلد بدو يخلوه ينهض لهالبلد. ليه المجتمع الدولي ليه صندوق النقد هل قد ماشي معهم
صندوق
هل هو متواطئ معهم؟
لا صندوق النقد بيتعاطى مع السلطة تبع البلد مش شغلته. صندوق النقد هو يقرر مين الفاسد ومين مش فاسد. في اليوم انتخابات صارت من 4 أشهر وهيدي الانتخابات فرزت طبقة سياسية بإرادة الأكترية اللبنانية وفرزت نواب وفرزت وزراء وفرزت سلطة وهلأ رح تفرز رئيس جمهورية وفرزت رئيس مجلس نواب وفرزت رئيس مجلس وزراء. شو بدك الاي ام اف بده يتعاطى مع الواقع؟ هلأ بيوثقوا؟ أنا أكيد عم بقلك أنا حسب ما بعرف ما بيوثقوا أبدا. ومش هيك عم بحطوا شروطات تعجيزية إذا بدك لأنه الثقة صفر. الثقة بالدولة صفر. بس مع مين بدهم يتعاطوا؟ مع مين؟ في دولة آخر شيء بيتعاطوا مع الدولة المنتخبة شرعيا من الناس. بس انه هذا بيعني انه عندهم ثقة فيهم؟ لا. والدليل عم بحطوا شروطات كتير صعبة.
نعم.
عارفين بمحل معين انه يا بتمشوا معنا مثل الشروطات بدنا اياهم يا اما ما في اي ام اف ولا في اتفاق ولا في شيء.
نعم. نحن مستمعينا رح نتوقف مع ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر دكتور فحيلي.
سلام لك ولضيفك وللمتابعين.
أهلا فيك. أبدأ من السرية المصرفية وقراءتك خبير في المخاطر المصرفية. هل أتى لتحصين السلطة السياسية والمالية السرية المصرفية بالأمس؟
أكيد لا. وأنا هون بدي يسمح لي معالي الوزير خوري أنه يقول عم يحط صندوق النقد الدولي شروط ضرورية طبقة السياسية عاجزة عن تنفيذها لأنه هي عايزة ما عندها الإرادة تتنفذها. وأنا بعتقد السرية المصرفية بتصب بنفس البحر. يعني صندوق النقد الدولي شاف أنه السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية اللي عم يتخبط فيها لبنان هو الفساد، ومحاربة الفساد صارت ضرورية لعدم تكرار هالمشكلة هيدا، ومحاربة الفساد ضرورية لتمكين الدولة اللبنانية اللي بدها تتدين من صندوق النقد الدولي ترد هالمصاري تيكون عندها إيرادات حقيقية. فمحاربة الفساد إذا كان الهدف من وراء تعديل قانون السرية المصرفية محاسبة الفاسد ومحاربة الفساد، خلي الدولة تبدي بطريقة شكل، خليها تبدي بتعطينا قطع حساب لسنة 2021. أنا اكتشفت بسياق النقاش عن قانون السرية المصرفية أنه عنا بالدولة اللبنانية بالدستور اللبناني قانون سنة 1963 بحاسب الوزير على أي نفقة، بحاسب الوزير مسؤول بأمواله الخاصة على أي نفقة تتعدى حدود الاعتمادات المنصوص عنا بقانون الموازنة. هلأ فهمنا ليش بحياتهم ما عملوا موازنة، لأنه ما بدهم لا محاسبة ولا مساءلة. هذا أولا. شغلة تانية بالنسبة للتعديلات اللي صارت من يومين، التعديلات هذه ما بتروح باتجاه محاسبة الفاسد. ليش؟ لأنه عنا قوانين كفاية لمحاسبة الفاسد. عنا قانون 44/2015 اللي ذكر 21 جريمة من ضمن الفساد وهدر المال العام وكل هالأمور هدول. وهيدا بفعاليته بيحاسب الفاسد وبيحارب الفساد، لأنه مباشرة بس يتهم شخص بالفساد تجمد حساباته وترفع السرية المصرفية عن حساباته وبتبلغ وترفع السرية المصرفية عن حسابات كل الأشخاص اللي معنيين بهالشخص هيدا. أما قانون السرية المصرفية حتى إذا بدك تطبقه، أنا أكيد معالي الوزير بيعرف الممر الإلزامي هو رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري، لأنه رئيس مجلس الإدارة هو اللي عنده المعلومات، هو المؤتمن على المعلومات، واحتراما للسرية المهنية اللي هي شكل عن السرية المصرفية، بأي طلب لرفع السرية المصرفية بده يرفع له شخصيا مع الأسباب الموجبة ومع المستندات اللي بتوثق الأسباب الموجبة، وبدأ تتحول للدائرة القانونية. وبها الوقت الضائع ما بعرف شو ممكن يصير.
نعم دكتور فحيلي، يعني اليوم هل هو كما قال الوزير أنه أتى إرضاء لشروط صندوق النقد، أما هن كسلطة يعني آخرهم عقلهم أنهم يعملوا هيك تعديلات على القانون؟ وبنفس الوقت أشار إلى أنه لو رحنا على هذه التعديلات هن قادرين يطلعوا من الحساب بطرق صاروا هالقدي محترفين فيها. بما معناه
هلا أنا بدي وافقه، لأنه إذا بدنا نحكم على الأداء مش على النوايا، كل الإجراءات اللي اتخذت بإعاقة التحقيق بانفجار 4/2020 كانت دستورية وقانونية، ولكن إعاقة التحقيق يعني نقطع السطر. أيديا اليوم إذا نحن بدنا في طرق كثيرة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسد، والدولة اللبنانية بدها يعني الطبقة السياسية الحاكمة بدها تباشر بأنه تقرأ الواقع بجدية. اليوم كل الدول اللي ممكن يكون عندها رغبة بأنه تكون دولة مانحة، وصندوق النقد الدولي شدد أنه أنا 3 مليار دولار ما حتكون كفاية لإنقاذ لبنان، بدنا نحن نعول على الدول المانحة. الدول المانحة والأسرة الدولية اتهمت الطبقة السياسية بالفساد، الكساد المتعمد، البونزي سكيم، الإنكار الكبير، كل هالأمور هذول. يعني إذا هي بدها تكون جدية بالموضوع إلغاء السرية المصرفية والتعاطي بمسؤولية فيما يخص الشأن العام كتير ضروري. يعني هن عم يهربوا لقدام. اليوم إذا أنت بدك إيرادات، كل الإعفاءات الضريبية والامتيازات الضريبية ولدت من رحم الفساد. إذا بدك إيرادات بلش هون، إلغيها كلياتها وعمل مراجعة على ألها. في عنا الكومن ريبورتينج ستاندرد اللي حكي عنه أحد النواب بالمجلس النيابي، التبادل التلقائي للمعلومات من أجل محاربة التهرب الضريبي. لبنان مضي عليها بال 2017 وبلشت المصارف تودي للوزارات المالية بالدول الماضية اللي هي ما يقارب 120 دولة، ولا مرة لبنان تحرك أو تحمس حتى يعمل نفس الشيء. في عنا لبنان الاغتراب بيقولوا بحدود 8 ملايين أو أكثر. لبنان الاغتراب اللي بعده على تواصل مع لبنان المقيم، أنا أكيد بيتعدوا المليونين 3 ملايين. كلهم هدول بيشتغلوا خارج لبنان وبيقبضوا مصاري، وأنا أكيد إذا في جدية بمحاربة الفساد هدول مستعدين يدفعوا الضرائب بصدر رحب. بس ما بدهم، يمكن هلأ اليوم عم يتهربوا من دفع الضرائب لأنه عارفين أنه بدها تروح لإيدين الفاسد، مثل الحماس على اكتشاف الغاز وترسيم الحدود البحرية. أنا لا بدي أنبسط بترسيم الحدود. إذا إيرادات الغاز بعد 5 سنين ولا بعد 2 بدهم يجوا لطبقة سياسية فاسدة. يعني كل هالأمور هدول، يعني تخيلي التعثر الغير منظم اللي صار بال 2020. يا خيي كل المطلوب منك يا طبقة سياسية، أرجي رغبة بالتواصل أو إطلاق عجلة التواصل الإيجابي مع الدائنين، حتى المجتمع الدولي يقراك بجدية أنه والله في نية للنقاش بإعادة جدولة وإعادة هيكلة الدين العام. بس كل هالمؤشرات اللي عن جد هي إيجابية وبتدفع باتجاه نوعا بس نوع من الارتياح بالمجتمع الدولي ما عم تقوم فيها الدولة. يعني وزير الاقتصاد عم يطلب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبذل أكثر جهود حتى يساعد لبنان. طيب أنتوا شو عم تعملوا حتى تساعدوا لبنان؟
ولا شيء.
ما
المشكل يعني المشكل دكتور فحيلي إنه اليوم صندوق النقد عاطي هالثقة للطبقة السياسية اللي هي اليوم بدها تعمل الإصلاحات وهي بذات عملت الانهيار مثل ما سألت معالي الوزير. كيف ممكن من أدى إلى الانهيار بأدائه السياسي يستطيع إنقاذ البلد بالربع ساعة الأخير؟
لا مدام ريما أكيد معالي الوزير معه ثقة. الصندوق النقد الدولي مضطر يتعامل مع سلطة سياسية شرعية
أنه انتخبون الناس
محكوم عليه يتعامل مع الدولة اللبنانية اللي موجودة. الشعب اللبناني اللي رجع انتخب المجلس النيابي اللي موجود اليوم
صحيح.
الشعب اللبناني هو اللي وبالنظام البرلمان اللي عنا هو اللي بده يشكل الحكومة. يعني كل هالأمور هدول ما عنده خيارات. يعني انت لاحظي اليوم صندوق النقد الدولي البنك الدولي قال لهم أنا بساعدكم باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، بس شكله الهيئة الناظمة لشركة كهرباء لبنان. شو بدها الهيئة الناظمة؟ بدها مشوار على القمر ولا بدها شو؟ ما أنتوا الطبقة السياسية، إذا أنتوا جديين فيكن تشكلوا حكومة بخمس دقائق. يعني اليوم بعتقد من اليوم صار المجلس النيابي هيئة ناخبة. يا خيي ما هن المطارنة بيفوتوا على اجتماع وما بيطلعوا إلا تينتخبوا البابا. اليوم نحن بلبنان يعني وضعنا بنفس الأهمية. فوتوا على المجلس النيابي وفوتوا الزوادة تبعتكم وما تظهروا بدون ما تشكلوا حكومة. معروف التمسك أو عدم تشكيل حكومة سببه التمسك بالمكاسب السياسية، وهذا عم يجي على مصلحة الوطن. على مصلحة الوطن عم يجي عدم انتخاب رئيس جمهورية بالوقت بالاستحقاق الدستوري بالمهلة الدستورية عم يجي على مصلحة الوطن. وإذا نحن ما وصلنا لرئيس اليوم بسبب الحفاظ على المكاسب السياسية، واللي عم يدفع الثمن هو المواطن اللبناني، ما حدا غيره.
نعم
ما حدا غيره أبدا أبدا.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك لعلي. عبر أثير لبنان الحر. شكرا.
شكرا لعلي.
معالي الوزير كان أكيد موافقك بسياق مدخلته بمقاربتك ورأيك دكتور محمد فحيلي أنه شرعيا هودي الناس هني جددوا لهذه الطبقة السياسية المجتمع الدولي مضطر يعترف فيها ويتعامل معها. هي بالنهاية أجت بولاء الناس لإلهم. من السرية المصرفية أنتقل إلى الشرط الثاني اللي هي الموازنة المتوازنة. كمان الموازنة اجت بأسوأ حالتها، موازنة غير متوازنة بالخالص، ما في لما دخيلة بتساوي لما دخيلة بتساوي النفقات، ولا قادرين كمان يزيدوا هذه الضرائب بالوقت اللي دائما عم بتروح على نفس المطرح على المواطن. أي زيادة بدها تكون إن بالكهرباء أو بالفواتير التلفون أو بالإنترنت أو بأي شيء عم بتكون من هذه الطبقة العامة الشعب، والناس ما بقى يقديها معاشها معالي الوزير 40,400 دولار مثلا، ما على أيامكم كان 1,005 دولار، وكان يجن المواطن إذا زاد 500 ليرة أو إذا حكى ب 200 ليرة على ربطة الخبز. اليوم ربطة الخبز ب 30,000 ليرة، شعب صامت. اليوم التدفئة عم بيروحوا على الحطب لأنه برميل المازوت ب 230 دولار هلأ اليوم، والتنكي ب 900 ألف، تنكي البنزين ب 750 ألف، ما بين طيب هولي كلهم كانوا سكتين عليهم، عملوا انتفاضة، عملوا ثورة على شوية سنتات كرمال واتساب. هلأ شو اللي صار؟ شو اللي تغير لحتى الناس هالقد تأقلمت؟ مبسوطة بالوضع؟ طب ما معاشاتها ما عم بتأديها والدولة ما فيها تزيد لأنه بتروح على انهيار مع الزود اللي حطتها.
نرجع لنفس الموضوع.
في إشكالية بهذه الموازنة وبهذا الأداء.
نرجع لنفس الموضوع. اليوم بيقولوا لك الشعب اللبناني بيتأقلم. طب هيدي إيجابي ولا سلبي؟ هي سلبي.
هي سلبي.
اليوم ما فيك أنا ليه بدي أتأقلم؟ تقطعي لي الكهرباء بجيب موتور، بتاخدي لي مصرياتي بروح ارجع اشتغل من الأول، ما بتجيبي لي مي بجيب سترن. آخر شيء هود الناس هلأ من 4 أشهر صار في انتخابات، مش من زمان، من بعد الانهيار المالي وغيره،
من بعد انفجار المرفأ، من بعد الانهيار المالي كان في كتير حسابات.
اليوم لا 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 خلص، في شعب ما عم يقدر يعني يطور حاله ليفرز أكتر ناس يعني بخبرة وبيقدروا يشيلوا البلد ويشتغلوا لمصلحة البلد. ما عم بيطلع هيدا الفرز. ليه؟ ما بعرف. في شيء ما هيدا، في طائفية يمكن، في عدم نضوج فكري. اليوم كل البلاد، في كتير
أكيد
بلاد،
في طائفية وانتماء للطائفة،
في كتير بلاد بالعالم قطعوا بمشاكل أكتر منه من التاريخ، من مئات السنين. في دول تطورت وفي دول ما تطورت. اليوم بسنغابور وين كانوا من 50 سنة؟ ماشي. ليه كيف تطوروا؟ دبي كيف تطورت؟ شعب تطور. ألمانيا وفرنسا دبحوا بعد حرب العالمية الثانية، ملايين القتلى رجعوا صاروا باتحاد أوروبي، ما في حدود بيناتهم، وشوفوا شافوا المصلحة المشتركة. و نحن بعدنا بأول حلقتك عم بتطلع 446 ندوة
فيش بعد عم نحكيها هزاك.
بعتقد نرجع على 4460. بقعد معك بعد شيء 10 سنين نحكي بنفس المواضيع. بقى مشان هيك بتقولي ليه ما عم بطلع بحكي؟ لأنه شو بدنا نحكي؟ ما 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 عم بصير فيه تغيير. والتغيير اللي صار الجزء بالانتخابات ما كان بالاتجاه المزبوط يعني، كمان ولا في رؤية عندهم وشعبوية جزء كبير منهم، يعني ما في عمق ولا بالاقتصاد ولا بالمال ولا بالسياسة، إنه لوين رايحين؟ ما بعرف. عم نرجع نعيد نفس الشيء. اليوم الموازنة إذا بدنا نحكي فيها آخر شيء، الموازنة بينبسطوا بيعملوا موازنات، بعد 9 أشهر قطعت السنة لا يعملوا موازنة. الموازنة بتعمليها بالأول لا بتعرفي كيف بتصرفي، ها أول شيء. عمليا صارت جمع أرقام. اثنين، ما فيها رؤية. شو وقت نقول ما فيها رؤية؟ منه شعر. آخر شيء بتعملي أنت موازنة لتوصلي لهدف. كي عادة الموازنات في عندها كذا هدف بحطون. أول هدف مو اسمه موازنة لا ما تكون بعجز، هذا الهدف الأولاني. تاني هدف هي أداة لتحفيز الاقتصاد، يعني بتجي ضمن رؤية اقتصادية إنه والله البلد متجي صوب صناعة شيء معين، بتروح الموازنة تحفيزاتها لهيدي الصناعة. أو عم بعطي مثل، كمان ما فيها رؤية اقتصادية نهائيا. ثلاثة، الغريب انه بيعملوا موازنه، كل موازنه بسنتها ما حدا بيشتغل على خطه لخمس سنين او 10 سنين. ما انت اليوم ما فيك تعالجي امور ولا بلد ولا شركه اذا ما بتحطي تقريبا. انا برايي لازم يكون في موازنه تنعمل على 5 سنين وكل سنه بتتعدل، بس في كل 5 سنين بدهم يعملوا موازنه على 5 سنين، والا شو لها معنى؟
يعني قبل 3 أشهر من نهايه العام عم يعملوا موازنه.
يعني بس عم بقول لك وين انا عم بحكي،
يعني ما عملوا 23.
قد بعيد قد بعيد اللي عم بحكيش
ولا قطع حساب
ماشي. يعني وبعدين ضايعين انه اليوم اخر شيء بدك تعلي الضريبه، ايه لتجيب ايرادات، بس الناتج القومي نزل 70%. بقى شو ما بتعملي بالموازنه اذا ما في، اذا الاقتصاد ما راح صوب
ونمو
بيكون عم نرجع ياكل حاله البلد، ياكل حاله بالضرائب، وبالنتيجة ولا الدولة رح تحصل أكتر ضرائب ولا هيصير في انكماش أكتر بالاقتصاد. يعني رايحين أوكي IMF بيقولك عملي موازنة، المشكلة أنه ولا بالقانون السرية المصرفية ولا IMF منه فهمين. طب أنا برأيي منه فهمين طبيعة السياسة بلبنان.
زواريبة.
القوانين بلبنان وجهة نظر، هيدي هي، ما حدا بيطبق القانون. بقى اليوم فكروا IMF اذا عمل
على قياساته،
ايه بيعملوا قوانين انه خلص ارتحنا،
مثل ما هلا تفصل امبارح على قياساتهم السريه المصرفيه.
ما ما ما
كان فولكلور.
مش قصة فولكلور، قصة انه انا عم بقلك يعني اذا هدفها محاربة الفساد مثل ما حكينا
في مطارح
القوانين الموجودة هي بتحارب الفساد بس ما بتتطبق.
نعم.
شو ما بتعملي حيلا قانون هلا اوكي فينا نفرجيه للايام اف انه برافو عملنا قانون بس ما بيتطبق.
نعم.
كيف بنكون عملنا اصلاحات؟ مش هيك عم بحكي انا انه الاصلاحات مش موجودة الفعلية، اصلاحات الفعلية
موجودة.
مش موجودة
تحت صار الصرف
ولا رح يصير في اصلاحات. انا برأيي طالما عندك نظامك منه راكب، نظام السياسي بلبنان خلينا نعترف منه بقى راكب، موتور مكربج، بدنا نرجع نعيد النظر كيف بدنا نرجع نمشي الموتور.
نعم.
وانا عم بحكي مش من منطلق ولا سياسي ولا شيء، عم بحكي من منطلق منطقي. خلص مكربجة وما بتفيك توصلي لقرارات بهذا النظام.
بتسألي شو المطلوب لك
يعني؟ انا بتسأليني رأيي، بدك تروحي حول اللامركزية، بدك تروحي.
كان في من يومين نهار الثلاثة دعوة من السفارة السويسرية ليلتقوا هالأركان الحكم ولكن من الصف الثاني على العشاء عند السفيرة السويسرية، وفي حكي بنظام وبطائف وبتغيير وبتعديلات، فشل هذا اللقاء وتم تأجيله.
أنا ما بعرف شو خلفيته
بس عم بتقول إنه النظام ما بقى ماشي، هاي الموتور مش عم بيقلع،
الموتور مكربج من هذا. ما بعرف إذا في نية جيدة
يعني قصدك نظام تشغيلي،
نظام كله البلد decision making، كيف تاخد القرارات بالبلد وكيف المواطنين عم بيكونوا يعني يقدروا يفرزوا ناس تقدر تعمل لمصلحتهم. أوكي ما لنا راكبة بقى لما آخر شيء كل فريق بروح على زعيمه، ولما مجلس الوزراء بده يكون كله قراراته بالإجماع تقريبا ما فيك توصل لنتيجة.
نعم.
مشان هيك أبسأليني رأيي باختصار وهيدا يعني أنا مقتنع فيها، غير لا مركزية قوية هذا البلد ما لح يقوم لو شو ما عملت.
شو يعني لا مركزية قوية؟ تقسيم؟
لا منه تقسيم، يعني مثل سويسرا
يعني تقسيم؟
لا سويسرا منه مقسمة.
لا بس أنه يعني كل
مثل أمريكا
فريق له
طبعا
له كيانه،
أكيد
هي كيانات سويسرا،
بس سويسرا آخر شيء بلد واحد مزبوط.
صح.
بس عنده استقلالية مالية بكل محافظة أو بكل الكانتون أو يلي هي. اليوم ما نضحك على بعض، لتقدر تجذب الاستثمارات بده الناس ترتاح. المشكلة بالنظامنا هلأ وعم نحكي إنه المصاري موجودة فوق يعني على السلطة المركزية والأحزاب بيتخانقوا عليها. إذا بتنزل المصاري من فوق لتحت يعني على بلديات كبيرة وتعطيهم سلطة قوية بتخف صلاحية الزعماء، لأنه ما بقى فيهم يتخانقوا على المصريات الكبيرة، بصير وبعدين بصير في شفافية أكتر بالتعاطي. اليوم إذا مصاري موجودة بمحل صغير صعب يصير في سرقة، لأنه العالم فتح عينيه وشايفه، وبالتالي بيرتاحوا الناس، بيصير واحد.
طب هالمصاري مين بده يديرها هل بهالمحل الصغير؟
السلطات
المحلية كمان هول
السلطات المحلية
اللي هن عم يديروا البلد اليوم.
لا سلطات
كل واحد من طائفته.
لا سلطات اليوم بتشيل قصة الطائفة، يعني إذا بتعملي محل مثل لامركزية بمنطقة معينة.
بس لبنان هيدا اللامركزية اللي عم تحكي عنه هيدا لامركزية طائفية، كل حدا
بيروح
على مطرحه
معلي
وعلى موقعه الجغرافي.
معلي خليها إذا بتكون بالأول طائفية بعدين بتتطور.
هيدا مرفوض من فريق كبير هيدا الشيء.
أنا ما بعرف، أنا عم بعطيكي رأيي.
نعم.
أنا بتذكر بأيام الحرب بالثمانينات، بأيام الحرب
بيقولوا أن الناس كانت عايشة ببحبوحة.
رح أقول لك ليش. أنا بتذكر كنت صغير هون عندكم بمنطقة الزوق كان في ازدهار، مع أنه ما في دولة وفي حرب وفي معابر وفي قصف
وأنص
وما في استقرار وما في دولة وما في شيء. متر الأرض كان هون بالزوق إذا بتحسبيه من 40 سنة لهلأ وبتحسب نسبة تضخم 2 أو 3% بعد لهلأ ما وصلنا لسعره اللي كان موجود. ليه؟ لأنه العالم كانت بشكل مرتاحة أكتر تقدر تدير أمورها المالية لوحد.
نعم. معالي الوزير توحيد سعر الصرف كمان هيدا مطلب بالصندوق النقد، قرروا أنه دولار الجمركي يكون 15,000 ورجع طلع حكي وزير المال مع أنه ما قالوا هودي بمناقشة الموازنة، وكان مربك الوقت اللي كان الوزير السابق علي حسن خليل متصدر الكلام. بيقول لرويترز وزير المال الحالي بحكومة تصريف الأعمال أنه رح يكون السعر الرسمي مش 1,505 رح يكون مش 15-15 رح يكون 15,000.
نعم.
طيب هيدا شو بيعني؟ بيدل على انه هو السعر الرسمي، وفي بالبنك الناس اللي بتقبض دولارات على 8,000، وفي عندك الدولار الطالبي، وفي عندك الصيرفة، وفي عندك السوق السوداء 40,000.
اليوم
هولي كيف بتعمل تشتغلهم لتقوله لصندوق النقد احنا وحدنا سعر الصرف يعني 40,000؟
اليوم توحيد سعر الصرف هو حتمي، بس هيدا ما بيصير، ما رح يصير غير ضمن الخطه، خطه التعافي كلها سوا ضمنا بيكون في تثبيت، مش تثبيت، توحيد سعر الصرف، وبتمنى ما يكون تثبيت هالمره لانه رح نرجع نفس الخبريه، نرجع
اكيد ما انت قلت المشكله الكبير. مثل ما قال بالحلقه السابقه النائب حاكم مصرف لبنان غسان عايش انه السبب الكبير للفجوه اللي نحن فيها تثبيت سعر الصرف.
ايه لانه هيدا اذا بشرح لك اياها بدقيقتين كان فضل. اخر شيء الشعب اللبناني اللي بيقبض بالليرة عم بيصرف مصرياته على 1005 ويصرف والصرف عم بيجي من وراء الامبورتس يعني الاستيراد، وبالتالي عم بيحولهم لدولار ليشتري سيارته وكنباته ويسافر على تركيا
ويروح
هذا كله بالدولار. انت ما بتنجي، شو عم بيصير؟ عم بيصير في طلب على الدولار بقوة شرائية مصطنعة. يعني اذا كان واحد بيقبض 5 ملايين ليرة بالشهر كان يعني 3,300 دولار، هي مش قيمتها الفعلية هيك. بقى هذا الزلم صار عنده 3,300 دولار، صار عم يصرف 95% من تصرفيه مستورد، عم بيطلع دولار لبرا، مزبوط؟ طب مين عم بيأمن هالدولار؟ عم بيأمنه بنك المركزي. بنك المركزي بكب دولار بالسوق ليجمده على 1005 للشعب اللبناني يعيش بأكثر من طاقته على فترة 30 سنة، ويروح يصرف ويطلع دولارات من برا. منين عم بيجيبوا الدولارات؟ من الاحتياطي. الاحتياطي من وين؟ من المصارف. المصارف من وين؟ من المودعين. شو يعني؟ يعني تثبيت سعر العملة من 30 سنة لليوم كانوا من دهنوا سقيلوا، يعني كان العالم مش عارفة انه عم بيصرفوا من مصرياتهم. يعني اللي حاطت وديعة وعنده وبيقبض 2,000 أو 3,000 دولار، يعني 5 ملايين اللي هي، كان عمليا عم بيدوبوا مصرياته بالبنك، وفكر حاله المصاري موجودين وهو عم بيصرف. عمليا كان عم بيستعمل مصرياته ليدعم الليرة artificially بطريقة مصطنعة. هيدي فوق 100 مليار دولار. رحنا من هون. كان المطلوب بشكل تدريجي يصير في يعني الليرة تقدر تاخد يعني حجمها بالسوق، يعني إذا في طلب وعرض. بس هيدي بدها تترافق مع خطة اقتصادية، مع خطة اقتصادية تعمل نمو حقيقي بالبلد. مع بعض بدهم يمشوا شوي شوي لتعمل شيء اسمه soft landing. يعني نحن ما عملنا soft landing، عملنا hard landing. كدشنا الأرض
ارتطام.
عملنا hard landing
ارتطام. نحن هيدا بتثبيت الصرف. ولكن هون السؤال، هل اللي أخذ هيدا القرار ومشى السياسة النقدية بهذا الإطار هيدا شو مصيره؟ هيدا شو عقابه؟
من وين؟
عم بحكي عن حاكم مصرف لبنان، مش هو اللي أخذ هيدا الخيار؟ مش هو اللي ثبت سعر الصرف لهذه العقود؟
هو
وعارف جزء. إنه هيدي كذبة كبيرة.
هو جزء،
وانت هلأ شرحته.
ايه هو جزء،
عم نصرفه مصرياتنا من دهنه وسقيله
100%. هو جزء من معادلة، بس ما فينا
وبيربحونا جميل إنه كنا معيشيكم برفاهية وترف.
ايه من مصريات، من مصرياتك. ليكي انت ما فيك بدك تشوفيها كلها بإطارة المزبوط. اليوم السياسة اللي انعملت، هذا المطور الاقتصادي ركبه الرئيس الراحل رفيق الحريري، مبني على على رهان انه اذا تدينا اخر شيء رح يجي سلام، وهذا الدين رح يروح مع الوقت وغيره، يصير ضمن اتفاقيه معينه. بهالوقت بنبني بنى تحتيه، بنحفز الاقتصاد، وبنثبت سعر العمله لنرجع الثقه. يمكن بالاول منا غلط الفكره، باول طلعه من الحرب إذا بتثبت سعر العملة يمكن ما كانت غلط لفترة 2-3-5 لترجع الثقة. بس اللي صار أنه اعتمدوها كسياسة مستدامة وما قدروا طلعوا منها. والمشكلة أنه كل ما يصير في أزمات يطلع دولار من السوق ويصيروا يضطروا يعلوا الفايدة ليجيبوا دولارات ليدعموا هذا. اليوم الدولة اللبنانية طبعا وبنك المركزي هو جزء من هيدي السياسة، منه هو السياسة الوحيدة. اليوم الحكومات كلها كمان بمحل معين كان ببيان الوزارة انه تثبيت سعر العاملة، الموازنات كانوا عم بيحكوا بالتحديد على 1005.
يعني حكي مصرف لبنان والدولة اللبنانية اللي هي السلطة، اللي هي الأحزاب اللي كانت مساهمة في هذه السلطة، هني وجهان لعملة واحدة.
هني يعني إن اليوم هني كانوا هني
قرار
معتمدين سياسة تثبيت مثل الشيء المقدس. إذا بتتذكرك إذا حدا بوقته من 4-5 سنين بقول هذا بخونوه بخونوه.
كان بس شخصية اقتصادية واحدة تحكي، هو الخبير الاقتصادي إليا شوي، كان ضد سياسات حكي مصر لبنان، وضل ينظر يعطي انذارات انه نحن واصلين على الانهيار بسبب تثبيت سعر الصرف.
انا برجع بقلك تثبيت سعر الصرف هو اكيد غلط، بس بده يترافق مع خطة اقتصادية. ما فينا كمان نحن نفلت سعر الصرف وما عندك خطة اقتصادية تقدر تقلع بالبلد.
الخطة الاقتصادية اللي انت اشتغلت عليها ماكنزي
باختصار
كسرت الدنيا، كنت وزير وكنت بالسلطة وكنت بفريق العهد رئيس ميشيل عون، ودفعت دم قلب الدولة على هيك خطة. لوين وصلنا؟ ما عملنا شيء،
مزحة. دفعنا دم قلب الدولة.
قدي كلفت؟
كلفت $1.5 مليون، يعني عم تحكي تقريبا
ما كنا حطيناهم باستثمارات تانية.
عظيم، عم تبني اقتصاد بلد.
راح طب ما عملنا شيء.
راح 100 مليار دولار، 100 مليار دولار، لأنه ما طبقنا الخطة. مش لأنه دفعنا مليون ونص.
طب ليه ما طبقنا؟ ما نحن عارفين أنه ما راح نطبق.
أنا ماني عارف ما راح. طب أنا واجباتي كان كوزير اقتصاد لما عملت وزير كان بدي أيم هذا الموتور اللي حكينا فيه الاقتصادي. جينا عم نقول هل يا ترى هذا الموتور بعده ماشي ولا مكربج؟ خلينا نعيد تقييمه. وجبنا شركة ماكنزي لتدرس الوضع، فيكون نكب هذا الموتور نجيب واحد تاني، فينا نخليه مثل ما هو وفينا نغير فيه للموتور كم نبريش وكم برغي.
طيب انت ليه رحت على ماكنزي اذا عندك ادمغه بتقدر توفر على حالك؟
هذا الحديث بنرجع بنقوله كذا مره، اللي بدك اياه مش هون الفكره.
حتى تكلفنا هالكلفه عارفين حالنا، يمكن انت جديد بالسلطه، بس انه
يعني اذا بتريدي ما بقى نقول تكلفنا $1.5 مليون، بحطوهم 5 دقائق على الكهرباء او بحطوهم بشو ما كان. هيدا اهم مشروع لو تكلفنا عليه $50 مليون، مش $1.5 مليون، وطبقناه كان رخيص.
لو طبق
هو المشكله ما طبق، مش مشكله بالمصاري اللي اندفعت،
مشكله انه ما طبقنا.
المشكله ما طبقنا، مع انه انا عملت كتير
لوبي. ما طبقنا؟
انا عملت كتير لوبي وكل صح. اخر شيء وصلت لو ما وافقوا عليه، لا يعني لو ما عملت لوبي ما كانوا وافقوا عليه، عمل لوبي وافقوا عليه. نرجع لنفس الموضوع، التطبيق ما بيطبق ولا شيء بلبنان، ولا ماكنزي ولا قانون ولا شيء، لانه خاصه ماكنزي هو عمل بيتضمن كذا وزاره، كذا بمجلس نواب مع بعض، كذا سلسلة. اداره يشتغلوا بايد وحده لهدف واحد لتوصل مثل كل البلدان العالم. هون بلبنان اول شيء ولا وزاره بتحكي مع وزاره، ولا وزير بيجي من بعد وزير تاني
بيكمل
يلي رسمته خطه معينه للبلد. كيف بدك تقلعي بقى من هون؟ انا ان شاء الله بعد فتره، بعد عمر طويل، يعني حطينا بماكنزي نقط قوه لبنان، كيف عشو لازم نركز على اي قطاعات لنقدر يجينا فريش ماني بدال الودايع اللي كان معتمده كطريقه وحيده نجيب فيها نجيب فيها فريش ماني على البلد. بقى انا باكد لك انه بعد ماكنزي هي العمود الفقري للبنان الجديد.
ممكن يجي يعني فريق يطبقها، يرجع
ما بعرف. انا
ينسمح له يطبقها
ما بعرف، بس انا بعدني بقول لك بهيك
يعني هي ركن ومتروكه،
هي ركن، هي خطه، هي رؤيه واضحه للبنان. النهار اللي بحبوا يطبقوها بشلوها وبنفضوا عنا الغبراء، واذا بدهم يعدلوا فيها
يمشي البلد،
بيقلعوا فيها واكيد بيمشي الاقتصاد لبنان،
بس يقرروا يطبقوها. اخيرا الصندوق السيادي، هل هو بالفعل يأتي للأجيال المقبلة أم رح يختلف عليه الحكام ويتحاصصوا المردود ويطلع ولا شيء الأجيال المقبلة؟
هلأ أول شيء، أول نقطة، عم نتخانق على
شيء مش موجود.
على سمك بالبحر. هلأ اليوم عم نتخانق على سمك بالبحر، ولو طلع سمك بالبحر، لو طلع نفط وغاز، اليوم بدنا نرجع لنفس الموضوع، مين بيدير الصندوق السيادي، مين مسؤول عن الصندوق السيادي، شو دور السلطة السياسية والأحزاب بصندوق السيادي، مين بده يترأسه، كيف بدها تنصرف المصريات. وأنا بقول هون جزء منها لازم تروح للمودعين، مش مقبول ولا بالمنطق ولا بالدستور ولا بالعقل انه اليوم اذا الدولة طلعت نفط ما تعطي للمودعين، لانه هو حقوقهم دستورية.
هاي من ثروات البلد،
هيدي من ثروات البلد اكيد. بس كمان اليوم اذا بهذا النظام تبعي،
بس هيدا كمان بيدل على انه عم بيسكروا فسادهم هن اذا اعطوا المودعين من العائدات، اذا صارت انه هن فاسدين شلحون المصريات للناس، اخذون صرفون على فسادهم، جئين هلا ياخذوا من اموال العائدات الثروه النفطيه ليعطوا اموال المودعين.
اليوم اذا شو الحل؟ الحل انه نجيب مصاري من الزعماء، من جيوبهم. اذا فينا نعملها بكره خلينا نعملها،
ما بنقصر.
بس انه الواضح انه هودي نزاتهم اجوا رجعوا لعندك، هن بيرقصوك. ما نحكي بقى خلص، انا ما بقى الجلاده،
تعبت من هالحكي،
احكي انت. خلص ما صار في انتخابات وخلصنا، جيبون هن زيتون، هيك الشعب بده. شو بنعمل بقى اليوم؟ الفكره الاساسيه انه هذا الصندوق ما يعني مش اذا عملنا صندوق معناتها نحل موضوع الفساد، بيرجعوا بياخذوا المصريات وبيصرفوهم بنفس الطريقه وحتى اضرب. شو بيمنع؟
نعم معالي وزير، ممكن هلا انت بدك تغادرنا، انا رح اضطر اليوم انهي قبل الوقت البرنامج لانه عنده موعد معالي الوزير، ووعدناه انه 3:30 و4:30 و5 بيكون ماشي. بس بالنهايه انت بالحكومات المقبله سنرى رائد خوري وزير مره ثانيه، كيف علاقتك مع الجبران باسيل؟
معهد العلاقه اكيد جيده، وبالنتيجه انا زلمه تقني. بس كمان إذا أنا بدي أكون وزير بمجلس وزراء غير متناغم وما بنقدر نشتغل، أفضل ما أرجع أجرب هيدي التجربة مرة تانية. بس إذا في نية أنا أكتر واحد يعني
بتحب تكون وزير سيد نفسك، ما حدا يضغط عليك.
لا ما حدا بيضغط علي، لا ما بدي حدا يضغط علي، ومش هون، بالعكس لازم يكون ضمن فريق سياسي، مش غلط أكيد. بس هيدا الفريق السياسي أو غير فريق سياسي بده يشتغل ضمن نظام معين أو ضمن طريقة معينة فيها تعاون مع كل الأفرقاء السياسية لنقدر نوصل لنوصل. وأنا من برجع بقلك مشكلة النظام هي الأساس. اليوم إذا في 10 وزراء من أصل 30 وزير عم يشتغلوا مزبوط، ما بيطلع بإيدهم يعملوا شيء،
لازم الكل يكون عم يشتغل بنفس السياق. أنا بشكرك الوزير الأسبق للاقتصاد أستاذ رائد خوري، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا
لدكتور باتريك مارديني ولدكتور محمد فحيلي، بشكرك المخرج فريدي سابا وسوزان عتنسي الاتصالات. إلى اللقاء الخميس المقبل، حوار بيروت لبنان الحر.